أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية، بداية الكلمة، لابد أن نتوقف قليلا أمام الأعياد المجيدة والمناسبات العظيمة المقبلة. بعد أيام قليلة تطل علينا ذكرى ولادة خاتم النبيين رسول الله الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدها بأيام يطل علينا عيد الميلاد المجيد، ميلاد السيد المسيح عليه السلام. في هذه المناسبة، في هاتين المناسبتين العظيمتين والمجيدتين، أتوجه إلى المسلمين والمسيحيين جميعا بأسمى آيات التبريك بهذه الأعياد، وأسأل الله تعالى أن تكون هذه الأعياد وهذه المناسبات المجيدة الآتية أن تكون بداية ولادة أوضاع جديدة وأحوال جديدة تعم بركتها الجميع وعلى كل صعيد. لا شك أن المسلمين والمسيحيين سويا في هذه المنطقة وعلى مدى عقود، وخصوصا خلال السنوات القليلة الماضية، يواجهون تحديات سواء على المستوى الحضاري أو على المستوى الوجودي، ابتداء من فلسطين التي استهدفت الوجود المسيحي في داخلها، وهي اليوم تستهدف بقية الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين، وأيضا تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية المهددة بالخطر، وصولا حتى إلى مستوى رفع الأذان، والذي واجهه المسلمون والمسيحيون في فلسطين في المساجد والكنائس سويا، وهذا هو النموذج المطلوب. إلى العراق، إلى سوريا، إلى نيجيريا، إلى كل مكان في المنطقة تتعرض فيه حضارة المسلمين والمسيحيين، المساجد والكنائس والآثار التاريخية وكل هذا الإرث الحضاري، إضافة إلى الوجود البشري، إلى الدماء والأعراض والأموال، من خلال التهديدين الكبيرين في المنطقة، التهديد الإسرائيلي في فلسطين وفي المنطقة، وأيضا التهديد التكفيري، والذي تبين أيضا خلال السنوات الماضية أن الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد وبعض الدول الغربية ترعاه وتدعمه وتموله وتسانده، وهذا ما اعترف به على مدى سنة من الحملة الانتخابية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب السيد ترامب، وقبله اعترف به جو بايدن نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وأبرزته الرسائل الإلكترونية للسيدة هيلاري كلينتون، إضافة إلى اعترافات كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين. على كل هذا تحدي نواجهه اليوم. نأمل أن تكون الأعياد المقبلة مناسبة للتوحد وللتلاقي وللتعاون وللتكامل في مواجهة هذه التهديدات الوجودية والحضارية، وهذا هو الخيار الوحيد المتاح للحفاظ على حضارتنا المشتركة وعلى وجودنا جميعا وعلى كرامتنا جميعا. لا شك أيضا أن هناك أحداثا كبرى تحصل الآن في منطقتنا، في سوريا وما يجري في حلب، وتداعيات الانتصار القائم والموعود القريب في حلب على كل المعركة في سوريا، بل على كل المعركة في المنطقة. أيضا ما يجري في الموصل، التطورات داخل فلسطين محتلة، في اليمن، في المنطقة عموما، تستحق التوقف عندها طويلا، ولكن اسمحوا لي هذه الليلة. وبرغم من أهمية وعظمة أحداث المنطقة، أن أترك هذا لوقت آخر قريب إن شاء الله، وتكون الصورة أيضا أصبحت أوضح وأكبر، والمشهد يتحدث عن نفسه حينئذ. وأود في هذه الليلة أن أركز على الوضع السياسي اللبناني المحلي، بسبب ونظرا لبعض التعقيدات الموجودة حاليا، وأيضا بسبب السجالات التي شهدناها وما قرأنا وما كتب وما قيل، والأجواء الغير مناسبة في الحقيقة التي شهدناها خلال الأسابيع القليلة الماضية، خصوصا بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي وبدء تشكيل الحكومة الجديدة. أنا سأتحدث بعدة عناوين في الموضوع المحلي، لكن قبل أن أبدأ أود أن أذكر بعدة أمور. الأول، لأنه هذا لازم ينبنى عليه، بالسابق حكينا فيه وهلأ وبالمستقبل أود أن أؤكد عليه. فيما يرتبط بحزب الله بالتحديد، نحن لا يوجد لدينا ما يسمى مصادر في حزب الله، أو مصادر إعلامية، أو مصادر نيابية، أو مصادر سياسية، أو مصادر قيادية في حزب الله، أو مصادر مقربة من حزب الله تتحدث لهذا التلفزيون أو لهذه الفضائية أو لهذه الصحيفة، أو هذا ليس له وجود. وكل ما يقال منسوبا إلى مصادر في حزب الله لا ينبغي أن يعتنى به وليس له أي قيمة على الإطلاق. بالمناسبة، نحن حزب أكثر حزب عنده خطباء، وأكثر ناس بيخطبوا على مدى الأسبوع هم مسؤولو حزب الله، وبالتالي نحن يعني ليس لدينا نقص وليس لدينا ثغرات في الموضوع الإعلامي، ونتكلم كلنا ونتحدث، والجهات الرسمية المعنية بأن تعبر عن موقف حزب الله معروفة. أيضا في هذا السياق، كثرت في الأسابيع القليلة الماضية في اللي قرأنا وشفنا قصة مصادر في قوى 8 آذار، مصادر قيادية في قوى 8 آذار، مصادر إعلامية، مصادر مقربة، قياديون في 8 آذار. على كل، نحن جزء من قوى 8 آذار، هلا بعدين نشوف قوى 8 آذار شو بدها تقول عن حالة. لكن على علمي نحن ما اتفقنا لا على مصادر إعلامية ولا على مصادر قيادية، سواء كنا حركات أو أحزاب أو تنظيمات أو شخصيات في قوى 8 آذار، كل واحد بيحكي باسمه، بيعبر عن وجهة نظره، قد تتلاقى مع الخط العام لهذه القوى، ولكن أحدنا لا يلزم الآخر. أيضا نتمنى هذا الأمر يلتفت إليه. الأمر الثاني، أنه إحنا في حزب الله في منهجنا سابقا وحاليا وفي المستقبل، ليس لدينا طريقة اسمها أن نبعث رسائل، لا من خلال مصادر، ولا من خلال بعض الأصدقاء الصحفيين، ولا من خلال مقالات، ولا من خلال أصدقاء مشتركين، ولا من خلال سفارات. نحن سواء كنا نتحدث مع صديق أو حليف، أو كنا نخاطب أو نتكلم مع خصم أو نواجه عدوا، لدينا، نحن نتحدث بشكل مباشر، إما في لقاء أو في العلن. لدينا من المنطق، ولدينا أيضا من الثقة بأنفسنا، ولدينا من المصداقية، ولدينا من الشجاعة ما يساعدنا ويمكننا من أن نقول آراءنا ومواقفنا، سواء في اللقاءات الداخلية المباشرة أو عبر وسائل الإعلام. نحن لا نستخدم هذا الأسلوب الآن، باعتبار كثير حكى هالأسابيع أن رسائل حزب الله إلى العهد الجديد وإلى فخامة رئيس ميشيل عون وإلى الحكومة، هذا كله أصلا ليس أسلوبنا وليس منهجنا على الإطلاق، وأتمنى أن يبنى على هذا بشكل دائم. الأمر الثالث والأخير في المقدمة، أنه واضح خلال هذه الأسابيع في جهة، يعني في جهات، في غرفة عمليات، في مطبخ واحد، هو لهدف محدد واضح صار لكل اللبنانيين. أنا حكيت عنه بعد انتخاب الرئيس، قلت أن هناك كما قبل الاستحقاق الرئاسي بعد الاستحقاق الرئاسي سوف نشهد الكثير من الضوضاء والكلام والشائعات والشغل الإعلامي والسياسي والوشوشات من أجل تخريب علاقات معينة أو تحالفات معينة، واستخدم هذا الأمر في اتجاهات متعددة. في كل الأحوال نحن معنيون أن نخاطب اللبنانيين جميعاً. أنا الليلة لا أريد أن أخاطب جهة معينة، أنا خطابي اليوم لجميع اللبنانيين، لجميع أبناء وطننا بدون استثناء، لأننا بلا شك سواء كنا في لبنان أو في المنطقة نحن الآن في مرحلة مصيرية ومهمة جداً. طيب، العنوان الأول سميته العلاقة مع العهد، يعني مع فخامة الرئيس ميشيل عون، وأيضا منه أنا بدخل شوي للحديث عن موضوع الوضع المسيحي والعلاقات مع القوى المسيحية، موضوع الثنائي المسيحي والثنائي الشيعي ومشاكل. في موضوع العلاقة مع العهد من آخرها مشان ما نطول عليكم لأنه بدنا نلحق كل النقاط، نحن وفخامة الرئيس العماد ميشيل عون وقيادة التيار الوطني الحر كنا وما زلنا في علاقة ممتازة ولا تشوبها أي شائبة، وليس هناك أي إشكالية أو قلق أو أزمة ثقة أو خلاف أو تساؤلات أو مخاوف أو نقزة. وشوفوا اللي قريتوه وش سمعتوه في هاي الأسابيع من هاي الأدبيات، طبعا شيء بيكبر الموضوع شيء بيصغره، هذا كله ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق. نحن علاقتنا قائمة كانت وما زالت وستبقى إن شاء الله على الاحترام المتبادل وعلى الثقة العميقة، وهذا المهم، وعلى الثقة العميقة التي تكرست من خلال التجربة الطويلة في الأيام الصعبة. هذا ألف. ب، نحن في تواصل مباشر ويومي وشبه يومي سواء مع فخامة الرئيس أو مع رئيس التيار الوطني الحر الأستاذ جبران باسيل أو بقية أصدقائنا وحلفائنا في قيادة التيار الوطني الحر، وبنتلاقى وبنحكي وبنتشاور وبنسأل وبنسأل وبنجاوب، والمناخ في إيجابية كاملة. هلا ممكن والله في تشخيص معين في مقاربة معين يكون عندنا وجهات نظر، ولكن تعدد وجهات النظر محكوم بهذه روح الثقة والاحترام والتبادل والبحث عن حلول والتعاون الإيجابي ليس أكثر. وهنا أنا أؤكد أنه كمان يعني إضافة إلى منهجنا، طيب طالما الخط مفتوح وعم نقعد مع بعض وعم نحكي مع بعض ليش بدنا نبعث رسائل من هنا ومن هناك؟ جيم، قيل الكثير حول موقف حزب الله من العلاقة القائمة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. طبعا ما أذكر كل الذي قيل بس بذكر أمثلة مشان أعقب عليه. مثلا كتب الكثير وقيل أن حزب الله طلب من الرئيس عون أو من التيار الوطني إلغاء تحالفه مع القوات اللبنانية، وأن عليه أن يختار إما التفاهم والتحالف معنا أو التفاهم والتحالف معه. هذا وانبنى عليه مقالات ومواقف سياسية ما شاء الله. مثلا أيضا قيل حزب الله يطلب، هلا هذا أخف شوي، حزب الله يطالب بأن لا تكون، لأنه طالب رئيس عون وقيادة التيار أن لا تكون العلاقة مع القوات اللبنانية أولوية على حساب العلاقة مع حزب الله. البعض كمان خففها شوي، قال أنه حزب الله قلق من أن تؤدي العلاقة بين التيار والقوات إلى نسف التحالف بينه وبين حزب الله وبين التيار الوطني، ويتوجس خيفة من هذه العلاقة. وانبنى على هذا الحكي وأمثاله الكثير. أيضا هون يعني ببين، خلينا نحكي الأمور يعني هيك شوي بتبسيط، لما بتقرا الجرايد وبتسمع بتشوف المقابلات والتحليلات والخطابات، في حدا عم بيحاول يصور انه حزب الله هلا قاعد قيادته هيئاته المركزيه ليل نهار مشغولين بالقوات اللبنانيه. وبعلاقة القوات مع التيار، وعلاقة التيار مع القوات، وكيف أنا نفك هذه العلاقة، ومخاطر هذه العلاقة، والقوات وحجم القوات وإلى أين القوات ومشاكل. يمكن يعني حدا بيحاول يقدم الموضوع هيك. طبعا ليس استهانة يعني ما عم بحكي أنا لأولادي استهانة بالقوات اللبنانية، لا، نحن نعتبر أن القوات اللبنانية كحزب هي قوة أساسية سياسية موجودة في البلد، ولها تمثيلها بمجلس النواب، ولها ناسها، ولها قواعدها. لكن القوات اللبنانية وكل اللبنانيين بيعرفوا أنه نحن مشغولين في مكان آخر، ما مشغولين بحدا هون. ولذلك أنا قلت ليس استهانة بأحد، لأنه أصلا الموضوع ليس له أساس، نحن مشغولين محل تاني، وكلكم تعرفوا هذا المحل التاني اللي نحن مشغولين فيه. وهذا المحل التاني اللي نحن مشغولين فيه هو اللي عم يرسم مصير المنطقة ومستقبل المنطقة والأفق الكبير اللي رايح عليه المنطقة. ومع كل اللي نحن مشغولين معاهم عم نغير مسار كان عم ينرسم لهذه المنطقة اللي بين هلالين. تصوروا مثلا لو أن داعش والنصرة والجماعات التكفيرية سيطرت على العراق وعلى سوريا، أين كان مصير كل المنطقة اللي نحن عايشين فيها؟ كلياتنا سوا بلبنان يعني. فهذا يعني ما حدا يعذب حاله يفترض انه الامور عن بالنسبه لحزب الله بالبلد هيك. طيب اضافه في هذا السياق، كل ما ذكر وقيل نحن طلبنا من العماد عون او من التيار الوطني ليس صحيحا، نحن لم نطلب ولم نفتح هذا الموضوع ولم نفكر في هذه المساله على الاطلاق، لا بالجد ولا بالمزح. نحن قاربنا هذه المسألة مع أصدقائنا في التيار الوطني الحر، بل أكثر من هيك، أنا بحب الكل يعرفوا، خصوصا المسيحيين في لبنان اللي مهتمين بهذا الموضوع، أنه عندما بدأ الحوار بين التيار الوطني وبين القوات اللبنانية نحن انحطينا بالجو ولم نعبر عن أي سلبية، وبجو المفاوضات بشكل عام كنا، وقبيل الاتفاق كنا بالجو بالمناخ. وعندما هيك حاولوا هم لايقين ومحترمين أصدقائنا بالتيار الوطني حاولوا يستمزوا رأينا، قلنا لهم احنا ما عندنا أي مشكلة على الإطلاق، هذا الموضوع ما بيزعجنا، بل بالعكس إذا كان هذا التفاهم وهذا التقارب بيعالج موضوع الاستحقاق الرئاسي ويمكن من انتخاب العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية، فهذا أمر جيد كمان. يعني مش بس ما اعطينا اشاره سلبيه، بالعكس نحن اعطينا اشاره ايجابيه، ونحن كنا بالصوره تماما، ونحن لم نفاجأ لا بهذا التفاهم ولو كنا بصورته بشكل او باخر. وبالتالي بهاي النقطه كمان بحب اقول لها، نحن ما في شيء بهذا الموضوع يزعجنا او يقلقنا، ويعني القوات اللبنانيه شوي بدها يهدوا بالهم يطولوا بالهم بهذا الموضوع وبغيره. أيضا كل ما يقال عن صراع أو توتر أو بدايات معركة بين ثنائي شيعي وثنائي مسيحي، كمان هذا غير واقع، هذا أوهام. يعني في حدا ما بعرف مين عم يفترض في معركة، عم يخترع معركة، حاطط حاله بقلب معركة وعم بيقاتل بمعركة مش موجودة، ما في طرف تاني، ما في معركة أساسا. أنا حقيقة ما عم بسط الموضوع، أنا عم بحكي الأمور كما هي، عم وصفها، عم وصف الحقيقة بمعزل عما يخترع وعما يتوهم. أنا عندي نصيحة بهذا السياق لكل الذين يثيرون هذا التوتر المصطنع، ألا يبحثوا عن معارك وهمية لأنها ستؤدي إلى نتائج وهمية. ونصيحتي أيضا أن من يريد أن يوجد لنفسه أو يفرض نفسه، أن يوجد لنفسه حضورا سياسيا وأن يفرض لنفسه دورا سياسيا وأن يفرض احترامه على الساحة السياسية على قاعدة إحداث الفتن بين الآخرين، سيضيع في الفتنة. الطريق للحضور والاحترام وللانسجام في المشهد السياسي العام وانفتاح الآخرين هو أن يلعب كل واحد منا دورا إيجابيا مش يكون المادة السياسية اللي بيشتغل عليها ليل نهار، هو كيف يفتن بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وبين حزب الله وحركة عمل، وبين الحزب الفلاني والتنظيم الفلاني، وبين التيار الفلاني والتيار الفلاني. هذا ما بيوصل على محل، هذا لا بيحقق حضور سياسي، هذا بيعمل ضوضاء وبيعمل فوضى، وبيفقد الاحترام للجهة التي تعمل وتفكر بهذه الطريقة. أيضا بسياق العنوان من العهد والوضع المسيحي، قيل الكثير أن حزب الله لديه مخاوف عن علاقات العهد الخليجية، أنه لما إجا وفد سعودي عند العماد عون زعج حزب الله، والله ما انزعجناش، كنا مبسوطين، وأنه الوفود تتتالى من دول الخليج. أبدا. أيضا قيل بأنه حزب الله ممتعض وحكي مع بعض الجهات الصحفية أو الإعلامية وكتبت لتبعت رسالة لعماد عون أنه ما بيصير يكون سفرك الأول إلى الخارج إلى السعودية. هذا كله حكي فاضي. أنا بحب لكم شغلة بموضوع العلاقة مع أول شيء موضوع السفر، لأنه موضوع جزئي. من حق رئيس جمهورية أن يسافر إلى أي مكان، وأن يكون سفره الأول إلى أي مكان. إذا هو اختار يسافر على السعودية أو على أي دولة خليجية أو على أي دولة أوروبية أو على أي أو على إيران يا أخي أو على سوريا، هذا حقه. لا، نحن لازم نحط فيتو على سفر الأول أو الثاني أو الثالث لرئيس عون إلى السعودية، ولا حدا لازم يحط فيتو على سفر رئيس عون إلى سوريا أو إلى إيران. نحن أمام عهد جديد يتوقع منه اللبنانيون جميعا أن يقوم هذا العهد بنسج علاقات لمصلحة لبنان ومصلحة الشعب اللبناني ومصلحة المستقبل اللبناني مع جميع الدول باستثناء العدو. طيب، العدو الذي نجمع على عدائه مثلا. فلذلك لا، هذا الموضوع بالنسبة لنا ما في أي مشكلة. أيضا في موضوع العلاقات ما في مشكلة بهذا الموضوع. مثلا يقال كتبوا كثير مقالات وقيل بالمجالس أنه هناك من يعمل على استقطاب رئيس الجمهورية الجديد إلى المحور الآخر وأنه يصير عنده علاقات مميزة. نحن مش قلقين. أنا بآخر خطاب قلت عن فخامة الرئيس أنه جبل ما بينهز وعنده ثوابت، التجربة بتقول هيك. الرجل قطع 80 سنة له سيرة سياسية طويلة عريضة، نحن عنا تجربة طويلة، ومثل ما قلت في الأيام الصعبة ما عنا قلق. لما بيكون في ثقة بالرئيس وفي ثقة بالحليف وبالصديق، ساعتها مين ما إجا وين ما راح ومين ما زار ومع مين ما قعد ومع مين ما اتفق ومع مين ما تفاهم، ما في مشكلة بهذا الموضوع. إذا غيرنا عنده مشكلة يحكي باسمه، لكن باسمنا نحن ما حدا يقرب على هذا الموضوع وما حدا يلعب عليه. أيضا فيما يخص هذا العنوان، موضوع الثنائي المسيحي أو الثلاثي أو أكثر، نحن ما عندنا أي تحسس من ثنائي مسيحي أو ثلاثي مسيحي. هلا المسيحيين قياداتهم السياسية بتعمل ثنائي، بتعمل ثلاثي، بتعمل رباعي، أكثر أقل، هذا شأنهم. ونحن بالعكس، يعني أي انفتاح بين قوى سياسية لبنانية على بعض البعض، سواء في الساحة المسيحية أو الساحة الإسلامية أو على المستوى الوطني. هلا بالساحة المسيحية إذا هذا الانفتاح سقفه مثل ما الكل عم بيقول هو التأسيس لوضع يساعد في تحقيق شراكة وطنية فعلية، بالعكس هذا شيء جيد. هذا ليش بدنا نقلق منه؟ ليش بدنا نكون مزعوجين منه؟ في حدا هو متوهم، في حدا هو يعني يلا ما بعرف كيف عم بفكر، متوهم انه هذا يعني حيغير المعادلات المحلية والإقليمية. بالعكس، يعني بالعكس، يمكن هذا يشكل الثنائي المسيحي أو الثلاثي أو الرباعي أو مشاكل، يشكل فرصة ل يمكن حل عقد في لبنان أو معالجة قضايا عالقة منذ سنوات طويلة أو منذ عقود في لبنان. نحن لا ننظر إلى الأمر من زاوية سلبية. وأنا برجع بلكم، أنا ما عم جامل، أنا ما عم جامل، لأنه في حكي ممكن خلاف المجامل اللي تسمعوه بعد شوي. نعم، نحن في الوضع المسيحي من حقنا كأصدقاء وحلفاء أن نسعى وأن نأمل وأن نجهد وأن نحرص على أن تعود العلاقة بين تيارين حليفين صديقين صادقين، هما التيار الوطني الحر والتيار المردة إلى سابق عهدها، خلافا للبعض الذي يريد أن يذهب أو أن يدفع بهذه العلاقة إلى القطيعة النهائية أو إلى العداوة الكاملة. هذا حقنا الطبيعي، لأنه حلفائنا وأصدقائنا، وكنا سوا بالأيام الصعبة وبالأيام القاسية، بالاستحقاقات اللي مرقت كانوا معانا صادقين وكنا معاهم صادقين. هذا حقنا الطبيعي، لكن هذا ما له علاقة بثنائي مسيحي أو ثلاثي مسيحي أو مشاكل. طيب، هذا العنوان الأول، أكتفي بهذا المقدار. طبعا ما حفي يجاوب على اللي كل اللي انكتب، لأني ما لحقت أقراهم كلهم، لكن كله مبني، كل شيء انكتب بالسلبية بالإشكالية بالنقزة بأزمة ثقة بخلاف، هذا كله مبني على أوهام. أوهام مش إنه بس ما إلى أساس، لا، أوهام يبنى عليها أكاذيب، أو أكاذيب تصنع أوهام، لأنه هذا كله هدفه هو الفتنة، يعني هدفه الإيقاع بين هؤلاء الحلفاء وبين هذه القوى السياسية الأساسية في البلد. العنوان الثاني اللي بدي أحكي فيه هو موضوع الحكومة وتشكيل الحكومة. أريد أن أؤكد لجميع اللبنانيين وبكل صدق وبحسب متابعتي التفصيلية والقريبة جدا في هذا الملف، أن نحن على تواصل يومي ودائم مع دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري باعتباره هو الجهة المعنية بالتفاوض، لكن هذا ما بيعني أنه نحن مش لسنا على تواصل مع بقية القوى السياسية، وخصوصا مع التيار الوطني الحر ومع فخامة الرئيس، وبنعرف كل النقاشات وين صرنا وين في عقد وين عم تتحلحل العقد. وأنا مواكب كما بقية إخواني لهذا الملف في تفاصيله المملة. أود أن أجزم للبنانيين جميعا، خلوا هلا بعض الحكي السياسي بيرجع له بعد شوي، انه مش عم دافع عن حالنا او عن حلفائنا، لا، انا اقول لكم انا اجزم انه لا يوجد الان طرف سياسي معني او يشارك في تشكيل حكومه يريد ان لا تتشكل حكومه ابدا، سواء كنا على خلاف معه او ما كنا على خلاف معه. واحد لازم يكون منصف وصادق. نحن لا نتهم أحدا ولا نرى أن أحدا من القوى السياسية اللبنانية يريد أن لا تتشكل حكومة في أقرب وقت ممكن. هلا بيطلع حدا بيقول إنه والله في قوى سياسية معينة أصلا لا تريد للرئيس سعد الحريري أن يشكل حكومة وأن يصبح رئيس حكومة فعلي، وتريده أن يبقى رئيسا مكلفا. هذا حكي ما له أساس. أنا أعمل لكم ما له أساس. ممكن يطلع حدا يقول أن هناك قوى سياسية تريد أن تنتقم من العهد وتريد أن يبقى العهد بلا حكومة. هذا حكي بلا أساس. وأنا أستند إلى تفاصيل مملة في نقاشات حول الحقائب وحول بعض التسهيلات وحول كيف لازم نقنع بعضنا وكيف نشتغل على هذا الحليف وذاك الحليف. لذلك بهذه النقطة حتى القوى السياسية ما حدا يتوهم، وأنا قلت هذا لبعض الأصدقاء طبعا بالقنوات المفتوحة فيما بيننا. أنا أؤكد، وهي نقطة مهمة جدا وهي نقطة أمل، ما هو بيكون لا في قوة سياسية ماخذة قرار أن يبقى رئيس المكلف مكلفا إلى إجراء الانتخابات النيابية. ساعتها في تعطيل وفي مشكل سياسي كبير وفي نوايا ما بعرف شو، أو في حدا هيك يعني عم يعمل نكد سياسي مع العهد وانه انا ما بدي اسمح بتشكيل حكومة العهد. هذا مش صحيح، مش صحيح. ما في حدا عم بفكر، لا من اصدقاء رئيس جمهورية ولا من خصومه او اللي مثلا صار زعل بمرحلة مراحل بين بعضهم، ولا من اصدقاء رئيس سعد الحريري ولا من خصومه او اللي في بينه وبينه خلاف في وجهات النظر او في الخط السياسي ابدا. طيب، لما نجي على الموضوع بشكل مباشر نجد بأنه أصلا كثير من المسائل انحلت. يعني واحد مثلا الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، هي دائما كان ياخذ لحاله أشهر. بتتذكروا بتشكيل حكومة رئيس مئاتي بقينا شهر شهرين نجدل أنه حكومة وحدة وطنية ولا لا حكومة أغلبية. طيب، من أول يوم إجا الكل قال حكومة وحدة وطنية، ما في عقدة. اثنين، انه الكل لازم يتمثلوا، كمان ما في عقدة. شو يعني حكومة وحدة وطنية؟ لازم كل القوى تمثل وتكون موجودة بالحكومة. ثلاثة، على موضوع العدد ما حدا عامل مشكلة، 24 أو 30، بنرجع بننزل 24 بنطلع 30، لأنه العدد هو وسيلة لتخدم هدف اسمه تشكيل حكومة وحدة وطنية. حتى أكثر من هيك، يا ما كانت تجدل على عدد الوزراء والثلث الضامن وتبقى الحكومة أشهر. طيب ما حدا فتح هذا الموضوع ولا حدا عم بيقارب هذا الموضوع الآن، أنه بدنا نشكل حكومة فيها ثلث ضامن. بالنسبة لنا نحن بكفينا اليوم أنه فخامة رئيس العماد عون هو أكثر من ثلث ضامن، لما بنحكي بالقضايا الاستراتيجية اللي بالنسبة لنا هي موضوع حساس، أو بالقضايا الكبرى الوطنية، فضلا عن وجودنا نحن وبقية حلفائنا بداخل الحكومة بمعزل عن العدد. حتى الحقائب، الأغلبية الساحقة من الحقائب تم توزيعها. طيب المشكلة لا وين؟ هالقد في مشكلة على حقيبة أو حقيبتين من 24 أو من 22 حقيبة، لأنه في رئيس وزراء وفي وزير دولة. طيب وفي هذا مشكل، وفي مشكل تاني أنه في بعض القوى يجب أن تمثل بشكل أو بآخر، لأنه القول أنه بدنا حكومة وحدة وطنية يعني أن تمثل كل القوى. هون نقطتين، طيب هودي بينشغل عليهم، نقطتان موضعيتان ممكن أنه ينشغل عليهم ويتعالج الموضوع، وما يعمل ما ينعمل بالبلد من هذه المشكلة قصة سياسية وحرب سياسية ضخمة وإعلام وصراع استراتيجي وثنائي مسيحي وثنائي شيعي ونبش نوايا وفتح ملفات بالماضي وبالتاريخ. لوين؟ على قد حجم الموضوع، تعالوا عالجوه على قد حاله. طيب بهذه النقطة كمان، موضوع تشكيل حكومة، كل القيادات السياسية معنية أنه تساعد وتعالج نحن وغيرنا. هلا مع احترامي للكل، ما حدا بيقدر يقول أنا اللي علي عملته، أنا أديت قصتي العلا، في أمان الله. لا، موضوع له علاقة بتشكيل حكومة يجب أن تشكل في أقرب وقت ممكن. هذه مصلحة البلد، هاي مصلحة الناس، هاي مصلحة الانتخابات المقبلة، وبالتالي الكل معني أن يبحث عن مخارج وأن يبحث عن حلول وأن يتعاون لنصل في مسألة الحكومة إلى الخاتمة المطلوبة، مع العلم أنه ما زلنا في الوقت الطبيعي. يعني ليش عم ينضغط على البلد كله بهذا الموضوع وبهالطريقة السلبية، بحيث أنه أنا قريت مقالات كأنه البلد على بوابة حرب أهلية. اف 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 شو الحكي هذا؟ يعني هو وين عايشين؟ بأي عالم؟ طيب بالحكومات السابقة، في حكومات بقيت 3 أشهر و6 أشهر و11 شهر لتشكلت، إما بسبب البحث عن ثلث ضامن أو بسبب أن بعض القوى السياسية شعرت بأن الحقائب المعطاة لها مجحفة بحقها وغير منصفة، والعالم طولت بالها على بعضها، ولا حدا حكي عن حرب أهلية، ولا حدا حكي عن انقسام طائفي، ولا حدا أخذ البلد على الجو السيء والسلبي اللي انعمل خلال هذه الأسابيع، اللي عم بيسيء للعهد وعم بيسيء للثقة بلبنان وعم بيسيء لثقة العالم بلبنان وثقة اللبنانيين بالمستقبل السياسي. هو اللي بيعمل من الحبة إبة، هو اللي بياخد موضوع محدد وصغير ليفتح منه معارك سياسية كبرى، ليبين انه هو عم بيخوض معارك سياسية كبرى. هذا حجم الموضوع على قد. ايضا نحن بنتمنى بهذا الموضوع ما حدا يضغط على العهد، وانه وين حكومتك الاولى؟ هذه ليست حكومة العهد الاولى، ما حدا يحاسب العهد عليها. انا ما عم اقول هيك لانه انا محامي العهد، العهد قال عن حاله هيك، هذه حكومة انتقالية، حكومة أشهر قليلة، حكومة إجراء انتخابات. ما حدا يقول له للعهد وين الإصلاح وين التغيير وين محاربة الفساد وين بناء الدولة العادلة والقوية. الحكومة الحالية اللي بدها تشكل عندها مهمة انتقالية ومهمة أساسية اسمها وضع قانون انتخاب، المشاركة في وضع قانون انتخاب، وإجراء الانتخابات في موعدها. هل قد حجم الموضوع؟ ما حدا يعطي أكثر من هيك. طبعا المؤسف هون هو التوظيف السياسي لأي نقاش، لأي مطالبة منصفة، لأي تأخير محق دغري بناخدها أو تؤخذ على التوظيف السياسي السيء. وبتبلش بدها العالم كلها تواجه بتهمة تعطيل. نحن نرفض هذا الاتهام. أنا حكون صريح جدا، قلت قبل شوي ما بدي جامل. انعمل جو كبير بالبلد يتهم دولة الرئيس نبيه بري أنه عم بيعطل تشكيل حكومي. مش صحيح، مش صحيح. أنا هذا قلته في جلسات داخلية لبقية الحلفاء والأصدقاء، لأنه أنا بعرف النقاشات الموجودة، وبعرف أحيانا دولة الرئيس نبيه بري لما عم يستعين فينا نحن مع بعض الحلفاء ومع بعض الأصدقاء. طيب، أو توجيه الاتهام لحزب الله برأسه مستقلا، أنه حزب الله لا، وأصلا لا يريد تشكيل حكومة. هلا برجع له بعد شوي. أو أن حزب الله يقف خلف رئيس بري في تعطيل تشكيل الحكومة، كما وقف خلف رئيس بري في مثلا موضوع الخلافة الرئاسي. أو اتهام الوزير سليمان فرنجي أنه هلا هو معطل تشكيل الحكومة بالبلد. أو أي جهة. هذا خطأ، هذا ظلم، هذا ظلم. أنا بدي أحكي جملة، لكن ليس على قاعدة أنه أنا أتهم أحد. أنا بلشت بهذا الملف وقلت نحن لا نتهم أحدا، بل نجزم بأن الكل يريدون تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن. لأنه في شيء طبيعي لما بصير في خلاف، انه اذا النوايا جيده وما حدا اصلا بده يعطل تشكيل الحكومه، انه يصير نزاع. طيب، في ناس عم تطالب بحقائب وازنه، ليش حقك انت تطالب بحقيبه وازنه وممنوع على غيرك ان يطالب بحقيبه وازنه؟ فاذا طالب غيرك بحقيبه وازنه فهو معطل للتشكيل الحكومي باي معيار. أو أن تطالب بحصة تعتقد أنها تمثلك بشكل حقيقي، إذا غيرك طالب بحصة هذا طبيعي. انه والله القوى السياسية تتنافس غيرنا، غيرنا نحن يعني رضيانين باللي الله قسمه، صناعة وشباب ورياضة نقطعه ولا السطر، ماشي الحال طبيعي. لكن انا ما بنتقد، انا بقول طبيعي انه القوى السياسية تتنافس على الوزارات الفلانية والفلانية والفلانية ضمن التصنيف ما بعرف شو قيمته الحقيقية أو القانونية بالبلد. هذا كله طبيعي، وهذا اللي هلأ موجود. ولذلك إذا حدا تمسك بحقيبة وزني أو بحجم تمثيل معين أو بأصل أن يتمثل، هاي أمور طبيعية. هذا مش لازم نغير ونركب عليه استهداف العهد واستهداف الرئيس المكلف وعدم بناء دولة وعدم استقرار البلد. ظلم، هذا ظلم كبير جدا، وعم يتكرر كل يوم وكل أسبوع وكل شهر وعند كل استحقاق عم يتكرر. طيب ليش ما بينقال أن بعض، ليش ما بينقال؟ أنا ما حقول هيك، يعني أنا لا أتبنى هذا الكلام، لكن قد يقال أن هناك قوى سياسية تصر على أن تحصل على عدد وزراء وعلى حقائب أكبر من حجمها النيابي والشعبي والسياسي، وهي التي تعطل. ليش لا يقال أن تمسك بعض القوى السياسية ببعض الوزارات المهمة جدا وعدم تزحزحها أو تنازلها لتسهيل حكومة كم شهر يا جماعة هو الذي يعطل؟ وهذا موجود عند كل القوى وعند كل الأطراف. ليش إلا فلان هو الذي يعطل أو فلان هو الذي يعطل؟ هذا ظلم. بدي أختم الملف الحكومي بكمان نقطة عامة يعني ينبنى عليها، إنه توجيه الاتهامات بالتعطيل هذه سياسة فاشلة، فاشلة ما بتنفع، ولا تستهدف إلا الكسب السياسي اللي ما له قيمة واللي بيضيع. إذا حدا بده يتهم بالتعطيل للضغط، أنا بحب أقول له هذا ما بينفع. عندنا تجربة اسمها سنتين ونص بالاستحقاق الرئاسي، لو جاء نذكر سنتين ونص، العماد عون والتيار الوطني الحر ونحن معه كنا متهمين بتعطيل انتخابات الرئاسة، لكن نحن اتهمنا أكثر. لأن طبعا حجم الاستهداف لنا أبعد من الموضوع المحلي، وأنه حزب الله أصلا ما بده انتخاب رئيس، بده يرجع أذكركم فيهم، ولا بده العماد عون ولا غير العماد عون ولا سليمان فرنجية ولا وزير وسطي، أصلا ما بده رئيس. طيب شو تبين؟ وكل يوم نحن بقينا سنتين ونص تحت الضغط، تحت الضغط، انتوا عم تعطلوا، عم تعطلوا البلد، عم تعطلوا الرئاسة الأولى، تحريض المسيحيين علينا، تحريض الدنيا كلها علينا. تزحزحنا شيء؟ ما تزحزحناش. بدي أقول لجماعات الضغط، نحن بالضغط، نحن بالضغط وبالتهويل منتجوهر أكثر ومنتصلب أكثر. احكوا معنا بالمليح، بالحكي الطيب، بالصدق، بالمنطق، بالعقل، تاخدوا منطق وعقل وصدق وحب وحنان قد ما بدكم. بالضغط، بالتهويل، انه والله هلا خلي بقية حلفائنا 3 4 اسابيع حزب الله يعطل تشكيل الحكومة، قولوا 100 سنة ما بيقدم لا بيأخر. اذا انت عم تضغطنا ما بيقدم ما بيأخر، هذا كذب، هذا اتهام، هذا ظلم، هذا ما بينفع. اللي بينفع هو العمل الجاد. بعض القوى السياسية لما أعادت النظر وطلعت من دائرة الاتهام وذهبت إلى العمل الجاد بالاستحقاق الرئاسي، صار في رئيس جمهورية للبنان. لو بقيت تتهم 100 سنة ما بيقدم لا بيأخر. إذا مطلوب اليوم بموضوع الحكومة، إذا ما نوصل لحكومة في أسرع وقت ممكن وهو مطلب إجماع لبناني، الحل والعلاج تبعه مش الاتهامات بالتعطيل والشولحة شمال ويمين، هذا بيصعب وبيعقد وبيوتر البلد، لا بيخدم العهد ولا بيخدم تشكيل الحكومة ولا بيخدم المناخ السياسي بالبلد. الحوار القريب، عدم اليأس من بعضنا البعض، تواصل، موضوعات محددة صارت مثل ما ذكرت قبل شوي، نقدر كلياتنا نتعالج، نتساعد ونعالجها. العنوان الثالث والأخير هو قانون الانتخاب، انتخابات المقبلة وبناء الدولة. نحن نؤيد الدعوات التي صدرت في الأيام الأخيرة التي تدعو إلى فصل المسارين. في عنا مسارين، في مسار تشكيل حكومة يجب أن يواصل العمل فيه ليل نهار من أجل أن تشكل حكومة في أقرب وقت ممكن، وفي مسار قانون الانتخاب. نقدر نفصل بين المسارين، مثل ما طبعا قيادة التيار الوطني وقوى سياسية أخرى عرضت هذا الموضوع في الإعلام، لأنه اليوم ما حدا بيقدر يقول المجلس النيابي لا يستطيع أن يجتمع أو يشرع أو مشاكل لأنه صار في رئيس جمهورية. حجج تعطيل المجلس النيابي انتهت. مجلس النيابي والكتل النيابية بتقدر تمشي بهذا المسار بنفس الوقت بنفس الساعة اللي ماشي في مسار تشكيل الحكومة. هي أول نقطة. النقطة الثانية، طيب نحن نسمع في البلد إجماع أنه إيه بدنا قانون جديد، ودفننا 60 وخلصنا من 60، والستين كارثي، والستين والستين والستين، عبنا 60 يعني يشيع أو عم تنعمل له جنازة وبده يدفن. بس في جو بالبلد أنه العريس الحقيقي هو 60، لأنه مش مهم العالم شو عم تحكي، مهم العالم شو عم تعمل بهذا الموضوع. نحن نطالب بعمل جاد وحقيقي انه في موضوع قانون الانتخاب. اساسا خلينا نحكي شيء، موضوع بناء الدولة القوية العادلة المتينة القادرة على ان تخدم شعبها وسيادتها له اسس. اول اساس في بناء الدولة القوية والعادلة، مش الدولة اللي هي كيف ما كان، هو أنه يكون لديها مجلس نيابي منتخب يعبر عن إرادة الشعب اللبناني. الآن نحكي عن لبنان، إرادة الشعب اللبناني، عن إرادة كل مكونات الشعب اللبناني. طيب هذا شو الطريق لإله؟ أنه يكون في قانون انتخابات، أن تجري انتخابات نيابية حرة ونزيهة على قاعدة قانون انتخابي يشعر معه كل لبناني انه صوته له قيمة لما عم ينتخب، وأنه عنده فرصة حقيقية لأن يوصل ممثليه إلى المجلس النيابي ليعبروا عن همومه وتطلعاته وآماله ومشاكله. قانون انتخابي يعطي للقوى السياسية أحجامها الحقيقية، مش الأحجام المضخمة الوهمية. هذا القانون اللي بينعمل على أساسه انتخابات، اللي بينعمل على أساسه مجلس نيابي، هو الطريق شو بيقولوا الممر الإلزامي لبناء دولة حقيقية. إذا بدنا نعمل أساسات نبني دولة هيك واقفة صح، هذا بنبلش من هون. إذا بنحط قانون انتخابات غلط وبنعمل انتخابات مشوهة، بيوصل ثمن الصوت الناخب فيها من $100 إلى $5,000 بعد الظهر يوم الأحد. هذه بتعمل دولة هيك سرعان ما تنهار أمام أي زلزال أو هزة أرضية أو عواصف أو تآكل داخلي. هون نحن اليوم اللبنانيون جميعا في مرحلة هي الامتحان الحقيقي. شو بدنا بكل الشعارات والخطابات؟ من يريد بناء دولة حقيقية، دولة عادلة، من يريد العبور إلى الدولة، من يريد دولة قوية، دولة متينة، دولة قادرة على أن تتحمل مسؤوليات لبنان والشعب اللبناني في هذه المنطقة المليئة بالأحداث والتطورات والأعاصير، هلأ الامتحان تبعه. مش مهم أنا بخطب وبعمل بنظم شعر وبعمل 100 مؤتمر عن الدولة العادلة والقوية، مهم أنا شو عم بعمل ليكون في دولة عادلة وقوية. مدخل طبيعي لكل هذا المسار هو قانون انتخابي. طيب بالقانون الانتخابي، ما هو بعمل قانون انتخابي على قياس حزبي، على قياس تحالفاتي، على قياس طائفتي، على قياس مذهبي، على قياس منطقتي؟ إذن أنا لست جديرا بأن أساهم في بناء دولة، أنا جدير بأني ابني مزرعة، ابني أمارة لإلي أو لحزبي أو لمذهبي أو لطائفتي أو لمنطقتي. أما إذا بروح على قانون انتخابي، لا، بيعطي لكل اللبنانيين حق في مساواة وإمكانية أنه يحسوا حالهم ممثلين، هذا بيبني دولة. برأينا نحن بنقاش علمي وموضوعي أن القانون الوحيد المتاح والذي يمكن التوصل إليه لتحقيق هذه الغاية هو اعتماد النسبية الكاملة، مش مختلط، النسبية الكاملة على لبنان دائرة واحدة أو دوائر موسعة. هون ببين المخلص للبلد واللي بده يبني دولة. أنا وبعض الحلفاء بأكثر من مناسبة قلنا يا أخي نحن كأحزاب بالنسبية بتنزل حصصنا، تصغر كتلنا النيابية، مع ذلك قبلانين لأننا نعتبر أن هذا الطريق سيمكن كل اللبنانيين من كل الطوائف في كل المناطق من كل الاتجاهات السياسية أنه يتمثلوا بشكل حقيقي في المجلس النيابي، ويتحول المجلس النيابي إلى الإطار الذي يبنى من خلاله دولة حقيقية، لأنه هو عم بيبني الدولة من خلال الأوانين وعلى قاعدة الدستور. هذا الاستحقاق الحقيقي اللي اليوم بياخدنا على بناء الدولة. أما الانشغال في تفصيل جزئي هنا أو تفصيل جزئي هناك، في معركة جانبية هنا أو معركة جانبية هناك، بتعمل تحسينات معينة، بس مش هذا المسار الاستراتيجي الذي يبني دولة. الكلمة الأخيرة، أنا ناوي كن ضمنيا ما يعني إحكي أقل من ساعة، إن شاء الله حتزبط معي. كلمة أخيرة، خلال كل السنوات الماضية من 2005 لليوم، لكن بالتحديد من 2011 لليوم، دائما كنا نقول للبنانيين لقواهم السياسية يا جماعة الخير لا تنتظروا الأوضاع الإقليمية والتطورات الإقليمية، مع أنه نحن حزب الله ننتمي إلى محور، مش مستحيين بهذا الموضوع، حاملين راية وحاملين بندقية ومن قاتل ومن قدم شهداء وجرحى وموجودون في أكثر من ميدان وعلنا. لكن مع ذلك يعني أنا اليوم مثلا ما جيت أدخل على الوضع الداخلي اللبناني من حيثية ما يجري في حلب أو انتصارات حلب أو مشاكل، دائما أنا كنت أقول خلوا الوضع تبع المنطقة على جنب، خلوا الوضع الإقليمي على جنب، نحن اللبنانيين لا ننتظر تطورات المنطقة. نحن قدرنا كلبنانيين، وهلأ برجع بقوله، هلأ برجع بقوله، قدرنا كلبنانيين وخيارنا الوحيد كلبنانيين، إذا بدنا نبني دولة وإذا بدنا نحل مشاكلنا الاقتصادية والمعيشية والمالية والاجتماعية والأمنية و و و و و وإذا بدنا نعزز عيشنا الواحد وسلمنا الأهلي واستقرار بلدنا، وإذا بدنا نحجز مكان لبلدنا ثابت ومتين وقوي في معادلات المنطقة، ما عندنا خيار إلا التلاقي والحوار وتقبل بعضنا الآخر، ومحل ما في خلافات لازم ينعمل بشكل أو بآخر، مش لازم يكون في خصومات أبدية. يجب أن نتطلع إلى الوقت الذي لا يبقى فيه بين مختلف القوى السياسية اللبنانية، وأنا أعني ما أقول، يجب أن نتطلع إلى الوقت الذي لا يبقى فيه بين مختلف القوى السياسية اللبنانية لا عداوة ولا خصومة. إذا كلنا بدنا لبنان، هذه الفرصة الآن متاحة من جديد مع العهد الجديد. يعني أنا مثلا خلال من انتخاب رئيس عون إلى اليوم بشوف بوسائل الإعلام وبالصحف وبالتصريحات مثلا مسؤولين بتيار المستقبل يمتدحون عماد عون ويمجدونه، عظيم جيد جدا هذا. كذلك مسؤولون وقيادات في القوات اللبنانية كمان يمتدحون العماد عون ويعظمونه، كمان هذا جيد. عال إذن اليوم كلياتنا وصلنا لمحل حتى اللي صوتوا بالورقة البيضاء قالوا نحن انتهى الموضوع، لدينا رئيس جديد ويجب أن نتعاون جميعا مع هذا الرئيس الجديد. لدينا رئيس جديد، لدينا عهد جديد، تفضلوا بدال ما حدا يعمل معركة العهد إلك ولا العهد إلي ونزايد على بعضنا بهذا الموضوع، بدال ما حدا يخترع معارك وهمية، وإذا بعد في حدا ناطر المنطقة أنا بقول له المنطقة دخلت في مرحلة جديدة، هناك مشاريع، هلا ما بدي أعلن شيء نهائي، ولكن هناك مشاريع على هاوية الانهيار والهزيمة النهائية. حطوا هذا على جناب، أنا عم بقول لكم حطوا هذا على جناب وتعالوا، لدينا عهد جديد، لدينا رئيس جديد، لدينا رئيس حكومة جديد ومكلف، بمعزل عن تقييمنا وخلافنا حول هذه الشخصية أو تلك الشخصية، تعوا هالكم عقدة بالحكومة نعالجهم ونعمل جو سياسي وجو إعلامي بالبلد رايق وناعم، ونروح نحضر لانتخابات النيابية ونتعاون على بناء دولة وعلى حماية بلدنا وحفظ بلدنا وحل مشاكل شعبنا، حاجة نضيع وقتنا وأعصاب الناس بمعارك إعلامية وسياسية لا طائل من ورائها. كل عام وأنتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله.